بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
قال: أما بعد. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها عند إرادة الدخول في صلب الموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء. أما بعد يعني مهما يكن من شيء، ففيها نوع من الإقبال على ما هو بصدده. وبعض الشراح يقول: أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا غير دقيق، لأنه لو كان أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، فمقتضى ذلك أننا كلما أردنا أن ننتقل من فكرة إلى فكرة نقول أما بعد، والصحيح أنه يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه، فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد، ففعلها من باب السنة سواء في الخطب أو في المكاتب. أما بعد يعني مهما يكون من شيء، والفصاحة تقتضي أن يكون ما بعد أما بعد حرف الفاء الرابطة. فهذا ما المشار إليه؟ المشار إليه ما سطره بنانه في هذه الصفحات، أو ما ينوي كتابته فيما يأتي، فهذا هو المشار إليه. فهذا يعني ما يأتي ذكره. فهذا اعتقاد مأخوذ من العقد، والعقد هو الشد والحزم والجزم. تقول عقدت الحبل، يعني شددته وربطته. فسميت المعارف اليقينية والمعاني القلبية المؤكدة عقائد، لأنها تفيد معنى الربط والحزم. وهكذا في أمور العقائد لا بد من الحزم والجزم، ولا يصلح فيها التردد، لا يصلح فيها التردد. قال: فهذا اعتقاد. إذن كلمة اعتقاد تدلنا على الأمور المقطوع بها، الأمور المجزوم بها. فهذا اعتقاد. اعتقاد من؟ أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. عندنا أربعة أوصاف، وصف الشيخ رحمه الله أهل الحق بأربعة أوصاف. أولا أنهم الفرقة الناجية. الناجية، الناجية مما؟ الناجية من البدع والضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة، فإنهم قد نجاهم الله تعالى من البدع والضلالات في الدنيا، وذلك أنهم اعتصموا بالكتاب والسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هم نجوا في الدنيا من التفرق والبدع والضلالات، فأعقبهم ذلك نجاة في الآخرة من النار، لهذا سميت الفرقة الناجية، جعلنا الله وإياكم منهم. المنصورة من أين أتى الشايخ بهذا الوصف؟ أتى به من الحديث الصحيح في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من الأمة منصورة على الحق ظاهرين، لأن الظهور معناه النصرة، والنصرة كما أو الظهور كما أسلفنا إما بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان أو بهما معا. فهذه ولله الحمد لم تخل منها الأرض من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لكن هذه الفرقة الناجية المنصورة تقوى وتضعف، تزيد وتنقص، تكثر وتقل، بما يبتلي الله تعالى به عباده، ولكن يبلو بعضكم ببعض، فأحيانا تنتشر أعلام السنة ويفشو العلم ويتبين الحق، وأحيانا العكس يفشو الجهل وتكثر البدع ويصبح أهل السنة في الناس قليل. إذن هم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ومراد الشيخ رحمه الله بقوله إلى قيام الساعة المراد إلى قرب قيامها. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع ذكر الله من الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق ينزو بعضهم على بعض كما تنزو الحمر، فعليهم تقوم الساعة. إذن قوله إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يبعث في آخر الزمان ريحا مسها ألين من مس الحرير، وريحها أطيب من ريح المسك، فتدخل خياشيم كل مؤمن فتستل روحه، فحينئذ لا يبقى على وجه الأرض مؤمن، فهؤلاء يستنقذهم الله تعالى من بين البشرية الذين تقوم عليهم الساعة. ثم وصفهم بأنهم أهل السنة وأهل الجماعة. ما السنة؟ السنة في اللغة الطريقة، من سن السنة يعني من رسم دربا وطريقة، فالسنة في اللغة الطريقة. والمراد بالسنة هنا ليست السنة التي عند المحدثين أو عند الفقهاء، لأن لفظ السنة له استعمالات متعددة. فالسنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهي تأتي ضمن الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، لكنها ليست هي المرادة هنا، كما أنها ليست هي المرادة عند المحدثين التي بمعنى السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا أو فعلنا أو تقريرنا أو صفة خلقية أو خلقية. المراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين كلها الاعتقادية والعملية، فهذه السنة. ولهذا درجة المصنفون الأوائل من أهل السنة والجماعة أن يسموا مصنفاتهم كتاب السنة، كتاب السنة لعبد الله من الإمام أحمد، كتاب السنة للأثرم، كتاب السنة، كثير جدا عند المتقدمين التعبير بكتاب السنة، ويقصدون بالسنة الاعتقاد. والجماعة هم أهل الحق، هم أهل الجماعة، هم السواد الأعظم، وغيرهم أهل التفرق، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالاجتماع والائتلاف ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين يكون بالاجتماع عليه، فهذه هي الجماعة، أن نجتمع على الحق ونتناصر على الحق، ومن ذلك أن نجتمع على إمام واحد، وأن تكون كلمتنا واحدة، وأن نقاتل تحت راية واحدة، وأن نصلي جماعة واحدة، وأن يكون لنا بيعة لإمام واحد، كل هذا يحصل به الاجتماع. وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن شد عن الجماعة شد في النار. فدوما على مدار التاريخ أهل السنة والجماعة هم العمود الفقري للمسلمين، وهم أهل الاجتماع والائتلاف، وغيرهم أهل التفرق والاختلاف. إذن هذه أوصاف أربعة من يعني الأوصاف الصميمة العريقة لأهل الحق، وأنهم الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، أهل السنة، أهل الجماعة. طيب، ما هو هذا المشار إليه على سبيل الإجمال؟ قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. لله در رحمه الله، هذه بركة لزوم نصوص الوحيين. لما أراد أن يبين العقيدة بينها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بينها الله في كتابه، لا كما درج عليه المتكلمون. لو رأيتم كتب العقائد لدى المتكلمين لوجدتم أنها في واد وكلام الله في واد. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما ابتعث الله تعالى أكرم رسول ملكي إلى أكرم رسول بشري جبريل إلى محمد، سأله عن الإيمان، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو قال والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، أهي ستة أم خمسة؟ قد اختلف العلماء، فمنهم من يقول أركان الإيمان ستة نظرا للمعدودات، وبعضهم يقول بل هي خمسة كما يعبر شارح الطحاوية يقول الأصول الخمسة. فأين ذهب الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر هو جزء من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر في الواقع إيمان بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وهذا يرجع إلى الإيمان بالله. لكن لما كان الغلط فيه كثيرا والشبهات فيه واقعة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وفصل بعد إجمال فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره من باب التأكيد عليه. وهذه الأصول سواء قلنا خمسة أو ستة خلاف اللفظي، يعني العبرة بتعدادها، هذه لا يصح إيمان امرئ إلا بها. فلهذا كانت أصولا يجب أن يعقد عليها القلب، وتفاصيلها يعني موجودة في كتب العقائد، والشيخ في هذه الرسالة قد ركز على موضوع الإيمان بالله، ومر مرورا سريعا على ما يتعلق بالملائكة والكتب والرسل، وأفاض في ذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه قرين الإيمان بالله. فكثيرا ما يذكر الله الإيمان به ثم يثني بالإيمان باليوم الآخر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر.
قال رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
قال الشيخ رحمه الله وهو مرجع الضمير إلى الاعتقاد حينما قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. انتزع الشيخ رحمه الله هذه الجمل من حديث جبريل حين ابتعث الله تعالى أفضل رسول ملكي إلى أفضل رسول بشري فسأله عن مراتب الدين كلها، فكان مما سأله قال فأخبرني عن الإيمان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المنظم البين الجلي، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الإيمان فلن يجد تعريفا خيرا من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا رعاكم الله أن الإيمان تارة يراد به المؤمن به وتارة يراد به حقيقته. عند أهل السنة والجماعة إذا جاء مبحث الإيمان فإما أن يريد بذلك المؤمن به وهي أركان الإيمان كما وقع في جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهي الأصول الستة، وإن شئت فقل الخمسة على اعتبار أن القدر داخل في الإيمان بالله. وإما أن يراد بالإيمان حقيقة الإيمان أي زيادته وحقيقته، أهو قول وعمل، وكذلك زيادته ونقصانه وما يعارضه من الكفر وأنواعه. فالمقصود ها هنا ذكر المؤمن به وهي هذه الأركان ونشير إليها بإجمال. فأما أعظمها وأجلها فهو الإيمان بالله، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتم الإيمان بالله إلا بتحقيق هذه الأربعة، بأن يؤمن الإنسان بوجود الله وأن وجوده هو الوجود الحق. حتى المتكلمين يقولون واجب الوجود لأن وجوده لا يفتقر إلى وجود غيره، ومن سواه يعبرون عنه بقولهم ممكن الوجود أو الوجود الممكن لأن وجود غيره مفتقر إلى وجوده. فلا بد من الإيمان بوجود الله تعالى، وقد تضافرت الأدلة من العقل والشرع والحس والفطرة على وجود الله ولا نسترسل في بسطها. ثانيا الإيمان بربوبيته وهو اعتقاده الخالق المالك المدبر، فعلى هذه الثلاثة تدور معاني الربوبية، على هذه الثلاثة تدور معاني الربوبية. وبعضهم يفسر توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير وما إليه. الثالث توحيد الألوهية أو الإيمان بألوهيته، وهو اعتقاد أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فلا يحل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه. والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو ما أفاض فيه المؤلف بعد هذه الجمل ونأتي إليه. أما الإيمان بالملائكة فلا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور أيضا: أولا الإيمان بوجودهم وأن وجودهم حق، فليسوا كما يزعم بعض الزاعمين أنهم قوى معنوية أو أنهم قوى الخير المبثوثة في الكون، لا، الملائكة خلق حقيقي وعالم غيبي خلقهم الله من نور. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، فنعلم من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير وهاروت وماروت ومالك، نعم. ومن لم نعلم اسمه وهم الأكثر فإننا نؤمن بهم إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاته، فقد وصفهم الله تعالى بجملة من الأوصاف: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 700 عام. فما علمنا من صفاتهم أمن بها دون تكييف، وما لا فإننا نكله إلى الله. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم، ولملائكة الرحمن وظيفة عامة مشتركة وهي عبادة الله وتسبيحه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يفترون لا يستحسرون. أما الإيمان بالكتب فإنه لا يتم أيضا إلا بتحقيق أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بأنها من عند الله حقا، فليست كلام ملك ولا كلام رسول بل هي كلام الله حقا. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا، فنعلم من كتب الله مثلا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويمكن أن نضيف مثلا صحف إبراهيم، فنعلم أن الله تعالى قد أمد أنبياءه بكتب لتبقى حجة على الناس فنؤمن بها، وما لا نعلمه منها فإنا نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها، فما ثبت من أخبار الكتب السابقة فإننا نقبله ونصدق به. والواقع أننا لا نستطيع القطع بصحة ما في الكتب السابقة إلا أن نجد لها شاهدا في كتابنا أو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن ربنا عز وجل أخبرنا بأن من قبلنا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا. فلما كان الأمر كذلك وصارت محل الريبة والظنة، ما كان لنا أن نصدق شيئا من أخبارها إلا بأثارة من علم ودليل ساطع. فلهذا قسم العلماء المأثور من كتب أهل الكتاب قبلنا ويسمونها الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد كتابنا بصحته فإنا نؤمن به، كذكر خلق آدم وذكر الطوفان وقصة موسى ويوسف فإن هذه موجودة في كتبهم، وآيات عيسى بن مريم عليه السلام من إبراء الأبرص والأكمة وأحياء الموتى، فهذا نؤمن به لشهادة كتابنا به. أن القسم الثاني ما شهد كتابنا ببطلانه، وهو ما أدخلوه في كتب الله عز وجل من الباطل، كزعمهم مثلا أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتين، هذا موجود في أسفارهم، وزعمهم أن سليمان عليه السلام عبد الأصنام بعل والعشتروت وغير ذلك مما ادعوه عليه، وغير ذلك من ما قالوه في كتبهم تجرأوا فيه على الله تعالى وعلى أنبيائه. القسم الثالث ما لا نجد في كتابنا ما يشهد بصحته ولا يشهد ببطلانه، فهذا النوع لا نصدقه ولا نكذبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فعسى أن تصدقوهم في حديث كذبوكم فيه، وعسى أن تكذبوهم في حديث صدقوكم فيه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ولكن هذا النوع تجوز روايته لمن كان مدركا وعارفا بالمعاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وإنما قلت ذلك لأن بعض من يروي الإسرائيليات لا يتبين له الباطل فيها، فكان لا بد أن يكون من يحدث بهذا على علم بالأمر. وقد قال معاوية رضي الله عن كعب الأحبار قال وإنا لنبلو عليه الكذب، وما أراد رحمه الله تكذيبه أو أنه يتعمد الكذب، وإنما قصد أننا نجد في مروياته ما يكون كذبا، هذا مراده رحمه الله رضي الله عنه بهذه الجملة. أما الأمر الرابع الذي لا يتم الإيمان بالكتب إلا به فهو العمل بما أنزل إلينا منها وهو القرآن العظيم، فلا بد من العمل به، فإن الله تعالى ذكر التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومعنى مهيمنا أي حاكما ومؤتمنا وقاضيا وشاهدا وناسخا، فاحكم بينهم بما أنزل الله، فيجب العمل بما أنزل إلينا من هذه الكتب وهو القرآن العظيم، ولا يجوز العمل بما سبق إلا أن يقره شرعنا، فإن أقره شرعنا فشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا، بدليل أن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أقر الله تعالى هذا، ثم زاد فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا هو الأصل في هذا الأمر، وإلا فإن القرآن ناسخ لما قبله، وقد جاء في حديث بإسناد جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بصحائف من التوراة استنسخها من يهودي فجعل يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون من الغضب، فقال له أبو بكر ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما أبصر قال أعوذ بالله من سخط الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران بين ظهرانينا ما وسعه إلا أن يتبعني. أما الإيمان بالرسل فلا يتم أيضا إلا بتحقيق أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حق، بمعنى أن الله اصطفاهم واختارهم عن علم وحكمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة لا تنال بالكسب، لا تنال بالرياضة، لا تنال بالمجاهدة كما زعمه بعض زنادقة الصوفية، كما أنها أيضا لا تنال بالقوة العقلية كما ادعى ذلك ابن سينا والفلاسفة، حيث زعموا أن للنبوة شرائط: القوة القدسية والقوة الحدسية والقوة التخيلية إلى آخره مما ادعوه، وقالوا من توفرت فيه هذه الخصائص صار نبيا. كل هذا من الباطل، فهي اصطفاء من الله. إذن المقام الأول أن نؤمن بأن رسالتهم من عند الله حقا. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. أما في القرآن العظيم فقد ورد ذكر 25 رسولا نبيا، كل من سماهم الله تعالى فهم أنبياء ورسل، وعدتهم 25 نبيا رسولا. وفي السنة ما يعني قد يضيف إلى هذا واحد أو اثنين، فهذا هو ما أقصى علمنا بأسمائهم، وإلا فإن رسل الله كثر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لكن قد قال ربنا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فيكفي الإيمان المجمل بمن لم يسمي الله تعالى فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن أخبارهم ما قص الله تعالى علينا في كتابه، كما قص علينا قصة موسى وفرعون وسائر أنبياء، وما حدث به نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مما كان من الأنبياء السابقين. الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نعمل بشريعته ولا نلتفت لما سواها. ثم الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتطلب أيضا أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بما يكون في القبر، والذي يكون في القبر أمران سيأتي إن شاء الله تعالى بسطهما: فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه، وقد أفرد الشيخ لهما في هذه العقيدة قدرا أو حيزا يعني كبيرا. الأمر الثاني الإيمان بالبعث، وهو إخراج الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، وفي رواية بهما أي ليس معهم شيء. الأمر الثالث الإيمان بالحساب، الإيمان بالحساب، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى ذكر التفريق بين محاسبة الكفار ومحاسبة المؤمنين، وذكر نوعي حساب المؤمنين وأنه إما عرض وإما مناقشة. الأمر الرابع الإيمان بالجزاء، وهو الجنة أو النار، فالجنة هي الدار التي أعدها الله كرامة لأوليائه المتقين، والنار هي الدار التي أعدها الله نكالا لأعدائه الكافرين. أما الأمر السادس هو القدر، فالإيمان بالقدر لا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء. ثانيا الإيمان بكتابة الله للمقادير. الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والأمر الرابع الإيمان بخلق الله لجميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها، فالله الخالق وما سواه مخلوق. هذا البيان يا رعاكم الله ينتظم مفردات أركان الإيمان الستة، وينبغي لطالب العلم أن يحسن تصوره وتقسيمه ليتمكن من بيانه لعموم الناس، فإن الناس في أمس الحاجة إلى إدراك هذه التفاصيل. بالقدر. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بتحقيق أربعة مراتب، أربع مراتب. الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. الثاني الإيمان بكتابة الله للمقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها، فالله الخالق وما سواه مخلوق. وأيضا مبحث القدر أولاه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة عناية خاصة. فأكثر ما ركز عليه الشيخ في العقيدة الواسطية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر من أركان الإيمان. وأما الإيمان بالكتب والرسل فجرت إشارة عابرة إليه، وكذلك الإيمان بالملائكة، كل هذا جاء إشارة عابرة وأفاض فيما سواها. إذن ليحسن طالب العلم تصور هذه الأشياء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.